بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فعندنا في هذا اليوم 16 من شهر جمادى الآخرة عام 1431 هجرية الإجابة على أسئلة إخواننا في حضرموت. السؤال الأول يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي في يديها وفي رجليها الحنة أن تصلي وهي جالسة؟ والجواب: إن كانت الصلاة نافلة فلا بأس، وإن كانت الصلاة فريضة فإنه يجب عليها أن تصلي قائمة. فإن كانت الصلاة نافلة فصلت جالسة فعليها أن تمكن جبهتها للسجود، الجبهة والأنف، فتسجد على الأعضاء السبعة، على الجبهة والأنف وهذان عضو، وعلى الكفين والركبتين وأطراف القدمين. وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول السائل: إذا صلت المرأة يوم الجمعة في بيتها مع جماعة النساء، فهل تصلي ركعتين أم أربع؟ هل تصليها سرا أم جهرا؟ والجواب: المرأة تصلي في بيتها الظهر أربعا في يوم الجمعة وتقرأ سرا، إلا إذا صلت مع الناس في المسجد الجمعة فتصلي معهم ركعتين صلاة الجمعة. وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول السائل: هل تجوز صلاة الوتر في غير رمضان في جماعة؟ وهل يصر بالقراءة مجهر؟ والجواب: إن كان أحيانا لا بأس أن تصلى صلاة الوتر في غير رمضان جماعة، إذا كان أحيانا لا بأس، وإذا كان جماعة فتكون القراءة جهرا. وبالله التوفيق. السؤال الرابع يقول السائل: هل توجد صلاة بعد صلاة المغرب اسمها صلاة الأوابين وعدد ركعاتها 6 ركعات؟ والجواب: صلاة الأوابين هي صلاة الضحى كما جاء في الحديث، والمراد بالأوابين الرجاعين إلى الله، أي أن الذي يصلي صلاة الضحى هذا من الرجاعين إلى الله. أما ما يعتقده بعض العامة من أن الأوابين ملائكة معلقين بشعور رؤوسهم بين السماء والأرض، وأنهم معذبون، وأن هذه الصلاة مساعدة لهم وتعاون لهم، فهذا ليس بصحيح. بعد المغرب يصلي ركعتين سنة المغرب، فإن أحيا أحيانا ما بين المغرب والعشاء بصلاة فلا بأس إذا أحيا أحيانا إذا لم يكن هناك درس، يصلي أربعا أو ستا أو ثمان أو عشر أحيانا لا بأس، وهي له، ما يقول أنها تبرع للملائكة، إنما هي له. وبالله التوفيق. السؤال الخامس يقول السائل: ما المقصود بالأضحية التي تكون صدقة عن الأموات مستقلين عن الأحياء؟ هي الجواب هي الأضحية التي تذبح في أيام عيد الأضحى العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أضحية للأموات لمن مات من أهلك تكون صدقة لهم، وأضحية لك ولأهل بيتك، فهذا مشروع وهذا مشروع، وتكون أضحية لأنها في أيام عيد الأضحى، وتكون صدقة لأنك نويتها صدقة لمن مات من أقربائك أو لأناس مخصوصين من أقربائك. وبالله التوفيق. السؤال السادس يقول السائل: هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يمشط شعره سواء كان رجلا أو امرأة؟ يعني إذا دخلت عليه عشر الحجة. والجواب الحديث عند مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، يعني حتى يضحي. الممنوع هو الأخذ، القص من الشعر أو الحلق، التمشيط لا بأس، ولكن يحرص على عدم قلع الشعر. وبالله التوفيق. السؤال السابع يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يتحكم في أكل امرأته؟ الجواب: لا ينبغي هذا، وإنما هي تأكل ما ترتاح لأكله، لا يلزمها بأكل معين ونوع معين، كل واحد يأكل الذي نفسه ترتاح له. وبالله التوفيق. السؤال الثامن يقول السائل: هل زكاة الذهب المستعمل الذي يلبس حتى ولو يعطى لمدة لامرأة تطلبه بأن تلبسه ثم ترده لصاحبه، الجواب: الزكاة هذا ما هو زكاة، هذه عارية، كون المرأة عارت ذهبها لامرأة أخرى هذه عارية ولا يكون زكاة. الزكاة الشرعية محددة بنصاب وبمقدار، وتكون الفقراء والمساكين. وفي نفس السؤال: لمن تعطى الزكاة من الأقارب إذا كانوا فقراء؟ والجواب للأعمام إن كانوا فقراء أو العمات أو الأخوال أو الخالات، وأولادهم أولاد الأعمام إن كانوا فقراء، والإخوة أيضا والأخوات. أما أصول المزكي وفروعه لا يعطون من الزكاة كما هو مذهب جمهور أهل العلم. السؤال التاسع يقول السائل: هل يجوز لبس الثوب الذي تحته بنطال يصل الثوب إلى تحت الركبة بقدر إصبع وبقية الجسم مستور بالبنطال؟ الجواب: إن كان لبس رجل لا بأس، وإن كان لبس امرأة فما يجوز للمرأة أن تلبس البنطال، والرجل إذا كان أهل بلده يلبسون هذا اللبس حتى لا يكون لبس شهرة، وإنما هو في بلد أهلها الرجال يلبسون هذا اللبس فلا بأس. والله الموفق. السؤال العاشر يقول السائل: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من بيتها أثناء عدتها أم تمكث فيه حتى تنتهي العدة؟ والجواب: يجوز لها الخروج للحاجة، إن كان لها حاجة فيجوز لها الخروج، هي غير ممنوعة من الخروج للحاجة، الممنوعة هي المتوفى عنها زوجها المحدة، هي لا تخرج إلا لشيء لا بد منه، وإلا فتبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها. أما المطلقة فهي بالخيار. وبالله التوفيق. السؤال الحادي عشر يقول السائل أو تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمسح اللوحة التي فيها اسم الله أو بعض آيات القرآن؟ المسح لا بأس، لأن اليد لم تباشر الكتابة، اليد ما باشرت الحروف من الآيات، إنما كان عندها عازل تمسح به، فلا بأس أن تمسح به، والله أعلم. السؤال الثاني عشر تقول السائلة: إذا استعملت المرأة خلال شهر رمضان حبوب منع الحيض من أجل الصوم، من أجل أن تصوم الشهر كاملا، فهل يبقى عليها قضاء بعد رمضان؟ والجواب: إذا لم تأتها الدورة الشهرية فصامت الشهر كاملا فما عليها شيء، إذا كان هذا الحبوب منع نزول الدورة فصامت الشهر كاملا فما عليها شيء، لكن الأفضل لها عدم استعمال هذه الحبوب، وإذا استعملتها بوصفة طبيبة فلا بأس، والله أعلم. السؤال الثالث عشر، يقول السائل: يا شيخ، عندنا أناس يقولون بأنهم من آل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعملون اليوم الحادي عشر من كل شهر مولد، جواب هذا المولد محدث إذا كانوا من آل الرسول عليه الصلاة والسلام فليتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل الذي من آل رسول الله أو المرأة التي من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أكثر من غيرهم أن يتمسكوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي من آل البيت، من آل بيت النبوة، لا يجوز لهم البدع في الدين. إذا كان لا يجوز البدع لعامة المسلمين، فلمن كان من آل بيت النبوة من باب أولى، عليهم أن يتمسكوا بسنة جدهم وبطريقة جدهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحافظوا عليها وأن يكرموها وأن يشرفوها وأن يدعوا الناس إلى التمسك بها والعمل بها. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عنده موالد، ما كان يفعل هذه الموالد، لا هو ولا أيضا نساء آل البيت فاطمة رضي الله عنها، ولا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ما كان عندهن هذه الموالد المحدثة التي أحدثها الناس، والله المستعان. السؤال الرابع عشر، يقول السائل: هل يجوز قضاء صيام أيام عشر ذي الحجة؟ كأنه إذا فاتته بعذر كالمرأة في حيضتها أو في نفاس. الجواب الذي يظهر أنه لا يشرع، فاتت صلاة يصوم غيرها، الحمد لله باقي أيام للصيام، الاثنين والخميس إذا أحب، وأيام البيض من كل شهر، الحادي عشر والثاني عشر، أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، إلا من شهر ذي الحجة فإنه لا يصوم اليوم الثالث عشر لأنه من أيام التشريق، ويصوم الرابع عشر والخامس عشر، ويبقى عليه يوم يصومه إن شاء السادس عشر، وإن شاء يوم خميس أو يوم اثنين. ثم أيضا بعد ذي الحجة سيأتي شهر محرم، وهو الصيام فيه أفضل الصيام بعد رمضان، والله أعلم. السؤال الخامس عشر، يقول السائل: هل يجوز للمرأة المحدة على زوجها أن تلبس ثياب الملونة وأن تغسل جسمها بالصابون وأن تدهن جسمها الجواب. أما الملابس فلها أن تلبس أي لبس من ملابسها الموجودة التي لا تكون ملابس فاخرة وإنما ملابس متواضعة من ملابسها المتواضعة الهادئة، حتى لو كانت ملونة مزخرفة متواضعة لا بأس، لا يشترط أن يكون بلون واحد، تختار اللبس العادي من ملابسها، ولا يلزم أن البياض ولا السواد، وإنما أي لبس معتاد لها وهو لا يكون زينة في نفسه ولا يكون مطيبا ولا مبخرا، لا مطيب ولا مبخر. ولها أن تغتسل، أن تغسل جسمها لا بأس، وإذا استعملت الصابون لا بأس، وكلما كان الصابون أقل رائحة عطرية فهو أفضل. ولها أن تستعمل الدهان الذي لا يكون دهان معطر، دهانات عادية ما لها رائحة عطرية، وتجتنب الزينة الكحل والحنة والخضاب والمكياج والذهب والفضة وكل أنواع الزينة، لأنها مخدة على زوجها المتوفى عنها للمدة الشرعية 4 أشهر و10، فإن كانت تحمل فإلى أن تضع حملها، قلت الفترة أو طالت أو قصرت. وبالله التوفيق. السؤال 16 يقول السائل أو تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تلبس السؤال 16 تقول السائلة أو يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ساترا هنديا للزينة لا للتقليد؟ والجواب: إن كانت المرأة هندية لا بأس، تلبس لبسها المعتاد. وأما إن كانت من قوم نساؤهم لا يلبسن هذا اللبس فلا تلبسه حتى لا يكون لباس شهرة. وبالله التوفيق. السؤال 17 يقول السائل: عندهم عادة وهي أنه إذا مات الإنسان فإن أهل الميت يقومون بتجهيز ذرة وتمر ويخرجونهما مع الجنازة، وإذا التقوا في الطريق بمسكين وهم يمرون بالجنازة يعطونهم من هذا الطعام ومن هذا التمر، فهل هذه العادة حسنة؟ الجواب: هذا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، الصدقة عن الميت مستحبة، ولكن لا تكون في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث الذي اعتاده الناس، هم في يومهم الأول مشغولون بميتهم بتجهيزه، فلا ينشغل بتجهيز الطعام ولا بالتمر ولا بذبح اللحم وتوزيع اللحم، إنما يجهزون ميتهم. فإذا انتهوا من تجهيز الميت ثم الدفن ينظرون إذا كان عليه ديون يقضونها عنه، يخففون ما عليه من الحقوق، وإذا كان عنده عاريات للناس أو أمانات وودائع يردونها إلى أهلها إن استطاعوا. أما ما يفعله بعض الناس من إطعام الطعام في بيت الميت في اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، هذا لا يجوز، وهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعدونه من النياحة، والنياحة تعتبر من الكبائر، والله المستعان. السؤال الثامن عشر يقول السائل: إذا مات الإنسان فإن الرجال يجتمعون في المسجد خلال 3 أيام من بعد الساعة 2 ظهرا إلى بعد صلاة العصر ويعملون له قراءة ويدعون له، وأيضا الأطفال يذهبون إلى بيت الميت بعد صلاة العصر خلال 3 أيام، ويدعون له بالمغفرة يقولون غفر الله له وأدخله الجنة، ويجلسون إلى قبيل المغرب بساعة أو أقل، ثم يوزع أهل الميت لهم الخبز والحلويات، فهل هذه الأعمال كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هي من السنة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: هذه كلها مخالفة للسنة، والبدع قد كثرت في هذه الأزمنة المتأخرة، كثرت البدع والأهواء وكثر الجهل وعم وضم، وصار الكثير من الناس يتبعون أهواءهم ولا يتقيدون بشرع إلا من رحم الله. هذه الاجتماعات في الأيام 3 الأولى هذه كلها مخالفة للسنة، لا ينبغي لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لمن جاءهم من أهل القرية، وإنما السنة أن الناس هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، كما جاء في الحديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذه السنة، وهم عكسوها إلا من رحم الله. أيضا الأطفال يعلمون الأدب، يقال لهم: عودوا إلى أهليكم واتركوا هذه الأعمال التي ما كان أبناء الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالله التوفيق. السؤال التاسع عشر: تقول السائلة بأنها كلما أيقظت زوجها لقيام الليل بليل ورفق يأبى، قالت وأنضحه بالماء ويأبى، ويقول بأن إنك ما تعرفين النصيحة، قالت مع أنني أضرب بيدي على الماء وأنضح به. والجواب قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بالرحمة لهذا الرجل أو لهذه المرأة، من قام الأول وتوضأ وصلى ثم أيقظ الثاني، فإن أبى نضحت على وجهه الماء، وإن أبت نضح على وجهها الماء، يعني معنى رش عليه بالماء على الوجه حتى يذهب عنه النوم وينشط. وهذا الحديث فيه الحث على قيام الليل للرجال وللنساء، وكما سمعتم أن الدعاء بالرحمة هذا شيء عظيم. الرسول يدعو لك أن الله يمن عليك بالرحمة في الدنيا وفي الآخرة إذا أنت فعلت هذا، ويدعو أيضا للمرأة المسلمة بأن يرحمها الله وبأن يدخلها الله في رحمته إذا هي فعلت هذا، قامت من الليل وتوضأت وصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت على وجهه الماء، والزوج هداه الله على أن يتقبل هذه النصيحة، يحمد الله على الزوج أن يحمد الله الذي من عليه بزوجة تعينه على قيام الليل وتعينه على أمر دينه. والله المستعان، وبالله التوفيق. السؤال العشرون: امرأة تقول إن زوجها أحياناً لا يذهب لصلاة الفجر، يقول بأنه تعبان ولكنه يذهب إلى عمله، وهي إذا أيقظته لصلاة الفجر ولم يذهب لم يستيقظ للذهاب إلى عمله وتزعل عليه، إلى آخر السؤال. الواجب على الرجل أن يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة، ويحمد الله الذي من عليه بزوجة صالحة تعينه على ذلك وتوقظه لصلاة الفجر، يتقي الله في دينه ويتقي الله في صلاته ويتقي الله في نفسه وفي أهله، ويعلم عليه أن يعلم أن هذه الدنيا فانية وكل من عليها فان. نسأل الله الثبات لنا ولكم ولجميع المسلمين. السؤال الحادي والعشرون: يقول السائل هل يجوز أكل الدجاج المذبوح بغير الشريعة الإسلامية؟ والجواب إذا تأكد الشخص أنه مذبوح على غير الطريقة على غير الشريعة الإسلامية فلا يجوز أكله، إذا تأكد هذا لا يجوز، كأن يعلم أنه ذبحه إنسان وثني أو شيوعي أو تعمد عدم ذكر اسم الله عليه فلم يذكر اسم الله عليه متعمدا، أو أنها لم تذبح وإنما ضربت ضربا أو صعق صعقا بالكهرباء فيحرم أكلهم. وإذا تأكد أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية ذبحها مسلم أو كتابي وسمى حلت، وإذا أشكل عليه فهنا الخلاف بين أهل العلم عند الإشكال الذي لا يدري هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق. السؤال 22 يقول السائل أو تقول السائلة يقول: إني ولله الحمد لم آكل الدجاج المذبوح بغير الشريعة الإسلامية، قال لكن بعض أهل البيت يأكلونه وإذا نصحناهم قالوا هؤلاء الذين يذبحونهم متحملون الإثم، هؤلاء الذين كانوا يستوردون هم يتحملون الإثم، يقول فهل يجوز لي أن أطبخه لهم؟ وهل من نصيحة لهم إذا كان لا يوجد في السوق إلا هو وأتوا عندك ضيوف، فهل يجوز للمسلم أن يشتريه لهم؟ لو أن السؤال لا يكون أنه ذبح بغير الطريقة الإسلامية، لأن هذا معناه أنه فيه جزم والسائل ما يدري، هذا لا يكون إلا عند العلم اليقيني بأنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية فيكون السؤال بهذا الجزم، والذي لا يدري لا يجزم. يقول مثلا الدجاج الذي يأتي من البرازيل أو من فرنسا أو هكذا ما حكم أكله؟ لأن إذا جاء السؤال فيه الجزم ستكون الإجابة على قدر السؤال. وقد سمعتم أنه موضع شبهة، والخلاصة أن ما جاء من اللحوم دجاج وغير دجاج من البلدان الإسلامية فحلال أكله، وما جاء من بلدان وثنية أو شيوعية فيحرم أكله، وما جاء من بلدان أهل الكتاب فهو محل الخلاف. فمن أهل العلم يقول ما جاء من ذبائح أهل الكتاب فالأصل الحلم، وهذه فتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول الأصل الحلم حتى يتبين أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية. والفريق الآخر من أهل العلم يقولون الأصل الحرمة حتى نتأكد أنهم ذبحوه على الطريقة الإسلامية، وهو قول الشيخ الفوزان والشيخ بن حميد شيخ عبد الله بن حميد وغيرهما من أهل العلم. وبالله التوفيق. السؤال 23 يقول السائل: هل يجوز أن تأكل طعاما يقول هل يجوز أن تأكل طعاما وأنت لابس نعليك؟ الجواب: لا بأس، جائز. السؤال 24 يقول السائل أو السائلة: إذا أمرك أحد والديك أو الزوج أن تذهب للعزاء الذي فيه تهليل، يعني فيه أذكار جماعية، قال ورفضت وقلت لهم إن هذا من البدع، إذا كان من أقرباء المعزي يعزيهم وينصح، أو كان من جيرانه أو من أصدقائه يعزيهم وينصحهم، لأن العزاء عمل صالح، كون الإنسان يذهب إلى أهل الميت ويعزيهم في مصيبتهم وينصحهم، ما شاء الله جمع بين أمرين عظيمين، بين العزاء الشرعي وبين النصيحة. والنصيحة إن قبلت فالفضل لله عز وجل، وإذا لم تقبل هو قد أدى الذي عليه، قد عزى ونصح، بعد هذا ينصرف. إذا كانوا مصرين على البدعة إقامة المولد وإقامة الأذكار الجماعية، أو أنه عندهم مضى القات وشرب الدخان، فهو قد عزاهم ونصحهم، بعد هذا انصرف. وبالله التوفيق. السؤال 25 يقول السائل أو السائلة: هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحمل من أجل سلامة صحتها وتربية أبنائها؟ وكم تكون فترة الاستعمال؟ والجواب: ذكر أهل العلم أن استعمال حبوب منع الحمل يكون بأربع شروط. الشرط الأول أن هذا الاستعمال لا يتجاوز العامين، يعني على أنها ولدت وهي الآن ترضع طفلها أو طفلتها، فلا يتجاوز العامين، كما قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والشرط الثاني أن تكون هذه الحبوب مدرة للبن، بحيث أن الطفل أو الطفلة ينتفع باللبن. والشرط الثالث أن يكون بإذن الزوج إذا وافق الزوج. والشرط الرابع أن لا تكون مضرة على الأم لا تؤدي إلى أضرار على الأم المرضعة. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فلا بأس وبالله التوفيق. السؤال السادس والعشرون، تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها بغير السواد للزينة؟ والجواب: إن كان شعر رأسها أبيض فهذا يستحب لها أن تصبغه بغير السواد لأنه أبيض. وأما إذا كان شعر رأسها أسود فأنصحها أن تتركه كما هو، لأن الشعر الأسود هو زينة في نفسه، وهو الذي اختاره الله لعباده وإمائه، فيبقى على وضعه الذي خلقه الله عليه. ولا تأمن إذا غيرته أن يحصل له آفة. وبالله التوفيق. السؤال السابع والعشرون، تقول السائلة: إذا طهرت المرأة من الحيض في العصر فهل تصلي الظهر؟ وإذا طهرت بعد العشاء فهل تصلي المغرب ثم العشاء؟ وإذا طهرت في الفجر فهل تصلي العشاء ثم الفجر؟ وإذا طهرت قبل غروب الشمس بنصف ساعة فهل تصلي الظهر والعصر؟ والجواب: ذكر هذا أهل العلم أنها تصلي الفرض الأول مع الفرض الحاضر لارتباط الظهر بالعصر والمغرب بالعشاء مع الأعذار الشرعية، المسافر وأيضا المريض. فإذا طهرت وقت العصر قالوا تغتسل وتصلي الظهر ثم تصلي العصر، سواء كان الظهر بعد العصر مباشرة أو قبل المغرب. وإذا طهرت العشاء قالوا تصلي المغرب وتصلي العشاء. أما العشاء مع الفجر ينظر في كلام أهل العلم إن شاء الله. وبالله التوفيق. السؤال الثامن والعشرون، تقول السائلة أو السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها فقط للزينة وليس للتقليد؟ والجواب: فتاوى أهل العلم على عدم جواز لبس المرأة للبنطال، وقالوا إن هذا من التشبه بالرجال، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله النساء المتشبهات بالرجال، رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولأنه قال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين في حق ما يلبس المحرم، قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني هذا في حق الرجال، قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. متفق عليه. وبالله التوفيق. السؤال 29 تقول السائلة أو يقول السائل: امرأة تقول بأنها تنقطع عندها الدورة الشهرية، فمثلا في اليوم الرابع من الحيض ينقطع الدم إلى اليوم الخامس، وفي اليوم الخامس يأتي الدم قليل، فماذا عليها أن تفعل خلال انقطاع الدم؟ وإذا طهرت في نهاية اليوم الخامس فهل تكون ذكر هذا أهل العلم كما في المغني لابن قدامة أن مثلا يوم أو يومين ينقطع عنها الدم، حاضت 3 أيام وطهرت يومين ثم عاودها الحيض يومين مثلا، يقول هذه فترة فاتت الطهر بين الحيضتين تغتسل وتصلي، يوم انقطع أو يومين أو 3 أيام لم يأتي شيء تغتسل وتصلي، ولما عاودها توقف عن الصلاة حتى يأتي الجفاف فتغتسل وتصلي. وبالله التوفيق. السؤال 30 يقول السائل: هل لصلاة الضحى سورة مخصصة أو يقرأ ما تيسر من القرآن؟ والجواب: يقرأ الفاتحة في كل ركعة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. وبالله التوفيق. السؤال 31 تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تسجد سجود التلاوة وشعر رأسها مكشوف؟ الجواب: لا بأس، لأنها سجدة تلاوة لا يشترط لها ما يشترط في الصلاة. وبالله التوفيق. السؤال 33 تقول السائلة بأنها لم تذهب إلى الأعراس التي فيها أغاني والتي فيها الطبل المسدود من الجهتين، نقول قد أصبت جزاك الله خيرا. فعلا الأعراس التي فيها الأغاني التي هي أغاني غير الأغاني المباحة في العرس، أغاني فيها آلة اللهو والطرب وفيها كلام ما هو طيب وفيها الطبول، فهذه الأعراس تهجر ولا تستحق الحضور، وأهلها هم السبب، أهلها هم السبب في استحقاق الهجر، أنهم لم يجعلوها أعراسا شرعية وإنما جعلوها أعراس فيها المعاصي فيها المخالفات، فاستحقت الترك. وبالله التوفيق. السؤال 34 تقول السائلة: إذا كنا 4 نسوة أو 3 نصلي جماعة وإحدانا هي الإمامة، فأين تكون الإمامة؟ تكون في الوسط، الإمامة تكون في وسط النساء، وسط الصف، والنساء عن يمينها وعن شمالها. وبالله التوفيق. السؤال 35 تقول السائلة: إذا دهنت المرأة شعر رأسها بدهان بدهان مقروء عليه، بدهان مقروء عليه، وأرادت أن تدخل الحمام لقضاء الحاجة أو غير ذلك، فهل يجوز لها أن تدخل الحمام والدهان في رأسها؟ وهل يجوز لها أن تفعل أن تأصل شعرها في الحمام؟ الجواب: لا بأس، ولها أيضا أن تغتسل بماء مقروء عليه في الحمام. فالإنسان يشرب الماء المقروء عليه ثم يخرج في البول، ما عليه شيء. بعض القراء يقول: هذا الماء مقروء عليه، لا تغتسل به في الحمام، ما يجوز، يغتسل به في مكان طاهر. هو قاله من رأسه، لم يرجع إلى أهل العلم. وبالله التوفيق. السؤال 36 تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تشقر شعر حواجبها؟ والجواب: هي مسألة عصرية، وقد اختلف علماء العصر فيها، فمنهم من أجاز التشقير ومنهم من منعه، والأفضل تركه. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالله التوفيق. والسؤال 37 تقول السائلة: إذا توضأت المرأة ثم غسلت ثياب طفلها الذي فيها نجاسة كغائط أو بول، فهل تعيد الوضوء مرة ثانية أو تكتفي بأصل اليدين؟ إذا توضأت ثم غسلت ثياب الطفل التي فيه نجاسة، الوضوء ثابت، الوضوء صحيح، لأنها لم تمسك عورة الطفل، فقط الملابس غسلتها، بعد تغسيل الملابس تغسل يديها جيدا، والوضوء كما هو ثابت. وبالله التوفيق. والسؤال 38 تقول السائلة: إذا طهرت المرأة في رمضان في اليوم 4 من الحيض وصامت اليوم 5 إلى الليل، ثم بعد الإفطار بساعتين أساها دم فهل أساها دم قليل فهل تقضي ذلك اليوم الذي صامته؟ الجواب لا تقضيه، لأنها صامته وكانت في طهر، واليوم بكامله لم ينزل منها شيء، تصلي الصلوات الخمس وتصومه، فصلاتها صحيحة وصومها كذلك إن شاء الله. هذا بالنسبة لليوم الخامس. اليوم السادس إن كان أتاها دم أفطر، وإن كان الدم جاء فقط في الليل كما قالت بعد الإفطار بساعتين ثم انقطع فتغتسل وتصوم اليوم السادس إذا كان ما في دم وتصلي. وبالله التوفيق. والسؤال 39، هذا قد مضى، هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها شعر رأسها بغير السواد؟ قد ذكرنا هذا السؤال، هذا قد مر. والسؤال 40، تقول السائلة لأنها طهرت من الحيض ثم خرج منها شيء مثل الصفرة والكدرة وليس بدم، وليس بدم حيض الذي يعرف، واصل الصيام إلى الليل، فهل عليها أن تقضيه أن تقضي ذلك اليوم أم الصوم صحيح؟ الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن الطهر طهر، فإذا كان في الليل وثم في النهار ما في شيء وانقطع الدم فقد صامت وصومها صحيح. المهم أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. انتهينا من 40 سؤالا وكان باقي لهم، لكن أرى أن هذا يكفيهم إن شاء الله. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فعندنا في هذا اليوم 16 من شهر جمادى الآخرة عام 1431 هجرية الإجابة على أسئلة إخواننا في حضرموت. السؤال الأول يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي في يديها وفي رجليها الحنة أن تصلي وهي جالسة؟ والجواب: إن كانت الصلاة نافلة فلا بأس، وإن كانت الصلاة فريضة فإنه يجب عليها أن تصلي قائمة. فإن كانت الصلاة نافلة فصلت جالسة فعليها أن تمكن جبهتها للسجود، الجبهة والأنف، فتسجد على الأعضاء السبعة، على الجبهة والأنف وهذان عضو، وعلى الكفين والركبتين وأطراف القدمين. وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول السائل: إذا صلت المرأة يوم الجمعة في بيتها مع جماعة النساء، فهل تصلي ركعتين أم أربع؟ هل تصليها سرا أم جهرا؟ والجواب: المرأة تصلي في بيتها الظهر أربعا في يوم الجمعة وتقرأ سرا، إلا إذا صلت مع الناس في المسجد الجمعة فتصلي معهم ركعتين صلاة الجمعة. وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول السائل: هل تجوز صلاة الوتر في غير رمضان في جماعة؟ وهل يسر بالقراءة مجهر؟ والجواب: إن كان أحيانا لا بأس أن تصلى صلاة الوتر في غير رمضان جماعة، إذا كان أحيانا لا بأس، وإذا كان جماعة فتكون القراءة جهرا. وبالله التوفيق. السؤال الرابع يقول السائل: هل توجد صلاة بعد صلاة المغرب اسمها صلاة الأوابين وعدد ركعاتها 6 ركعات؟ والجواب: صلاة الأوابين هي صلاة الضحى كما جاء في الحديث، والمراد بالأوابين الرجاعين إلى الله، أي أن الذي يصلي صلاة الضحى هذا من الرجاعين إلى الله. أما ما يعتقده بعض العامة من أن الأوابين ملائكة معلقين بشعور رؤوسهم بين السماء والأرض، وأنهم معذبون، وأن هذه الصلاة مساعدة لهم وتعاون مع لهم، فهذا ليس بصحيح. بعد المغرب يصلي ركعتين سنة المغرب، فإن أحيا أحيانا ما بين المغرب والعشاء بصلاة فلا بأس، إذا أحيا أحيانا، إذا لم يكن هناك درس يصلي 4 أو 6 أو 8 أو 10 أحيانا لا بأس، وهي له، ما يقول أنها تبرع للملائكة، إنما هي له. وبالله التوفيق. السؤال الخامس يقول السائل: ما المقصود بالأضحية التي تكون صدقة عن الأموات مستقلين عن الأحياء؟ هي الجواب هي الأضحية التي تذبح في أيام عيد الأضحى العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أضحية للأموات لمن مات من أهلك تكون صدقة لهم، وأضحية لك ولأهل بيتك، فهذا مشروع وهذا مشروع، وتكون أضحية لأنها في أيام عيد الأضحى، وتكون صدقة لأنك نويتها صدقة لمن مات من أقربائك أو لأناس مخصوصين من أقربائك. وبالله التوفيق. السؤال السادس يقول السائل: هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يمشط شعره سواء كان رجلا أو امرأة؟ يعني إذا دخلت عليه عشر الحجة. والجواب: الحديث عند مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، يعني حتى يضحي. الممنوع هو الأخذ، القص من الشعر أو الحلق، التمشيط لا بأس، ولكن يحرص على عدم قلع الشعر. وبالله التوفيق. السؤال السابع يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يتحكم في أكل امرأته؟ الجواب: لا ينبغي هذا، وإنما هي تأكل ما ترتاح لأكله، لا يلزمها بأكل معين ونوع معين، كل واحد يأكل الذي نفسه ترتاح له. وبالله التوفيق. السؤال الثامن يقول السائل: هل زكاة الذهب المستعمل الذي يلبس حتى ولو يعطى لمدة لامرأة تطلبه بأن تلبسه ثم ترده لصاحبه، الجواب: الزكاة هذا ما هو زكاة، هذه عارية، كون المرأة عارت ذهبها لامرأة أخرى هذه عارية ولا يكون زكاة. الزكاة الشرعية محددة بنصاب وبمقدار، وتكون الفقراء والمساكين. وفي نفس السؤال: لمن تعطى الزكاة من الأقارب إذا كانوا فقراء؟ والجواب: للأعمام إن كانوا فقراء، أو العمات أو الأخوال أو الخالات، وأولادهم أولاد الأعمام إن كانوا فقراء، والإخوة أيضا والأخوات، أما أصول المزكي وفروعه لا يعطون من الزكاة كما هو مذهب جمهور أهل العلم. السؤال التاسع يقول السائل: هل يجوز لبس الثوب الذي تحته بنطال يصل الثوب إلى تحت الركبة بقدر إصبع وبقية الجسم مستور بالبنطال؟ الجواب: إن كان لبس رجل لا بأس، وإن كان لبس امرأة فما يجوز للمرأة أن تلبس البنطال، والرجل إذا كان أهل بلده يلبسون هذا اللبس حتى لا يكون لبس شهرة، وإنما هو في بلد أهلها الرجال يلبسون هذا اللبس فلا بأس. والله الموفق. السؤال العاشر يقول السائل: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من بيتها أثناء عدتها أم تمكث فيه حتى تنتهي العدة؟ والجواب: يجوز لها الخروج للحاجة، إن كان لها حاجة فيجوز لها الخروج، هي غير ممنوعة من الخروج للحاجة، الممنوعة هي المتوفى عنها زوجها المحدة، هي لا تخرج إلا لشيء لا بد منه، وإلا فتبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها. أما المطلقة فهي بالخيار. وبالله التوفيق. السؤال الحادي عشر يقول السائل أو تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمسح اللوحة التي فيها اسم الله أو بعض آيات القرآن المسح لا بأس، لأن اليد لم تباشر الكتابة، اليد ما باشرت الحروف من الآيات، إنما كان عندها عازل تمسح به، فلا بأس أن تمسح به والله أعلم. السؤال الثاني عشر تقول السائلة: إذا استعملت المرأة خلال شهر رمضان حبوب منع الحيض من أجل الصوم من أجل أن تصوم الشهر كاملا، فهل يبقى عليها قضاء بعد رمضان؟ والجواب: إذا لم تأتها الدورة الشهرية فصامت الشهر كاملا فما عليها شيء، إذا كان هذا الحبوب منع نزول الدورة فصامت الشهر كاملا فما عليها شيء، لكن الأفضل لها عدم استعمال هذه الحبوب، وإذا استعملتها بوصفة طبيبة فلا بأس. والله أعلم. السؤال الثالث عشر يقول السائل: يا شيخ، عندنا أناس يقولون بأنهم من آل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعملون اليوم الحادي عشر من كل شهر مولد، جواب هذا المولد محدث إذا كانوا من آل الرسول عليه الصلاة والسلام، فليتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل الذي من آل رسول الله أو المرأة التي من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أكثر من غيرهم أن يتمسكوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي من آل البيت، من آل بيت النبوة، لا يجوز لهم البدع في الدين. إذا كان لا يجوز البدع لعامة المسلمين، فلمن كان من آل بيت النبوة من باب أولى، عليهم أن يتمسكوا بسنة جدهم وبطريقة جدهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحافظوا عليها وأن يكرموها وأن يشرفوها وأن يدعوا الناس إلى التمسك بها والعمل بها. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عنده موالد، ما كان يفعل هذه الموالد، لا هو ولا أيضا نساء آل البيت فاطمة رضي الله عنها ولا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ما كان عندهن هذه الموالد المحدثة التي أحدثها الناس، والله المستعان. السؤال الرابع عشر يقول السائل: هل يجوز قضاء صيام أيام عشر ذي الحجة؟ كأنه إذا فاتته بعذر كالمرأة في حيضتها أو في نفاس. الجواب الذي يظهر أنه لا يشرع، فاتت خلاص يصوم غيرها، الحمد لله باقي أيام للصيام، الاثنين والخميس إذا أحب، وأيام البيض من كل شهر، الحادي عشر والثاني عشر، أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، إلا من شهر ذي الحجة فإنه لا يصوم اليوم الثالث عشر لأنه من أيام التشريق، ويصوم الرابع عشر والخامس عشر، ويبقى عليه يوم يصومه إن شاء السادس عشر، وإن شاء يوم خميس أو يوم اثنين. ثم أيضا بعد ذي الحجة سيأتي شهر محرم، وهو الصيام فيه أفضل الصيام بعد رمضان، والله أعلم. السؤال الخامس عشر يقول السائل: هل يجوز للمرأة المحدة على زوجها أن تلبس ثياب الملونة؟ وأن تغسل جسمها بالصابون؟ وأن تدهن جسمها؟ الجواب: أما الملابس فلها أن تلبس أي لبس من ملابسها الموجودة، التي لا تكون ملابس فاخرة وإنما ملابس متواضعة، من ملابسها المتواضعة الهادئة، حتى لو كانت ملونة مزخرفة متواضعة لا بأس، لا يشترط أن يكون بلون واحد، تختار اللبس العادي من ملابسها، ولا يلزم أن البياض ولا السواد، وإنما أي لبس معتاد لها وهو لا يكون زينة في نفسه ولا يكون مطيبا ولا مبخرا، لا مطيب ولا مبخر، ولها أن تغتسل، أن تغسل جسمها لا بأس، وإذا استعملت الصابون لا بأس، وكلما كان الصابون أقل رائحة عطرية فهو أفضل، ولها أن تستعمل الدهان الذي لا يكون دهان معطر، دهانات عادية ما لها رائحة عطرية، وتجتنب الزينة الكحل والحنة والخضاب والمكياج والذهب والفضة وكل أنواع الزينة، لأنها محدة على زوجها المتوفى عنها للمدة الشرعية 4 أشهر و10، فإن كانت تحمل فإلى أن تضع حملها، قلت الفترة أو طالت أو قصرت، وبالله التوفيق. السؤال 16 يقول السائل أو تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تلبس السؤال 16 تقول السائلة أو يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ساترا هنديا للزينة لا للتقليد؟ والجواب: إن كانت المرأة هندية لا بأس، تلبس لبسها المعتاد، وأما إن كانت من قوم نساؤهم لا يلبسن هذا اللبس فلا تلبسه حتى لا يكون لباس شهرة، وبالله التوفيق. السؤال 17 يقول السائل: عندهم عادة وهي أنه إذا مات الإنسان فإن أهل الميت يقومون بتجهيز ذرة وتمر ويخرجونهما مع الجنازة، وإذا التقوا في الطريق بمسكين وهم يمرون بالجنازة يعطونهم من هذا الطعام ومن هذا التمر، فهل هذه العادة حسنة؟ الجواب: هذا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، والصدقة عن الميت مستحبة، ولكن لا تكون في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث الذي اعتاده الناس، هم في يومهم الأول مشغولون بميتهم بتجهيزه، فلا ينشغل بتجهيز الطعام ولا بالتمر ولا بذبح اللحم وتوزيع اللحم، إنما يجهزون ميتهم، فإذا انتهوا من تجهيز الميت ثم الدفن ينظرون إذا كان عليه ديون يقضونها عنه، يخففون ما عليه من الحقوق، وإذا كان عنده عاريات للناس أو أمانات وودائع يردونها إلى أهلها إن استطاعوا. أما ما يفعله بعض الناس من إطعام الطعام في بيت الميت اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، هذا لا يجوز، وهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعدونه من النياحة، والنياحة تعتبر من الكبائر، والله المستعان. السؤال 18 يقول السائل: إذا مات الإنسان فإن الرجال يجتمعون في المسجد خلال 3 أيام من بعد الساعة 2 ظهرا إلى بعد صلاة العصر ويعملون له قراءة ويدعون له، وأيضا الأطفال يذهبون إلى بيت الميت بعد صلاة العصر خلال 3 أيام، ويدعون له بالمغفرة، يقولون غفر الله له وأدخله الجنة، ويجلسون إلى قبيل المغرب بساعة أو أقل، ثم يوزع أهل الميت لهم الخبز والحلويات، فهل هذه الأعمال كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هي من السنة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق، هذه كلها مخالفة للسنة، والبدع قد كثرت في هذه الأزمنة المتأخرة، كثرت البدع والأهواء وكثر الجهل وعم وضم، وصار الكثير من الناس يتبعون أهواءهم ولا يتقيدون بشرع إلا من رحم الله. هذه الاجتماعات الأيام 3 الأولى هذه كلها مخالفة للسنة، لا ينبغي لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لمن جاءهم من أهل القرية، وإنما السنة أن الناس هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، كما جاء في الحديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذه السنة وهم عكسوها إلا من رحم الله. أيضا الأطفال يعلمون الأدب، يقال لهم: عودوا إلى أهليكم واتركوا هذه الأعمال التي ما كان أبناء الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله التوفيق، السؤال 19 تقول السائلة بأنها كلما أيقظت زوجها لقيام الليل بلين ورفق يأبى قالت وأنضحه بالماء ويأبى ويقول بأن إنك ما تعرفين النصيحة. قالت مع أنني أضرب بيدي على الماء وأنضح به. والجواب قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بالرحمة لهذا الرجل أو لهذه المرأة. من قام الأول وتوضأ وصلى ثم أيقظ الثاني، فإن أبى نضحت على وجهه الماء، وإن أبت نضح على وجهها الماء، يعني معنى رش عليه بالماء على الوجه حتى يذهب عنه النوم وينشط. وهذا الحديث فيه الحث على قيام الليل للرجال وللنساء. وكما سمعتم أن الدعاء بالرحمة هذا شيء عظيم. الرسول يدعو لك أن الله يمن عليك بالرحمة في الدنيا وفي الآخرة إذا أنت فعلت هذا. ويدعو أيضا للمرأة المسلمة بأن يرحمها الله وبأن يدخلها الله في رحمته إذا هي فعلت هذا، قامت من الليل وتوضأت وصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت على وجهه الماء. والزوج هداه الله على أن يتقبل هذه النصيحة، يحمد الله على الزوج أن يحمد الله الذي من عليه بزوجة تعينه على قيام الليل وتعينه على أمر دينه. والله المستعان وبالله التوفيق. السؤال العشرون، امرأة تقول إن زوجها أحيانا لا يذهب لصلاة الفجر، يقول بأنه تعبان ولكنه يذهب إلى عمله، وهي إذا أيقظته لصلاة الفجر ولم يذهب لم يستيقظ للذهاب إلى عمله وتزعل عليه. إلى آخر السؤال. الواجب على الرجل أن يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة ويحمد الله الذي من عليه بزوجة صالحة تعينه على ذلك وتوقظه لصلاة الفجر، يتقي الله في دينه ويتقي الله في صلاته ويتقي الله في نفسه وفي أهله، ويعلم عليه أن يعلم أن هذه الدنيا فانية وكل من عليها فان. نسأل الله الثبات لنا ولكم ولجميع المسلمين. السؤال 21، يقول السائل هل يجوز أكل الدجاج المذبوح بغير الشريعة الإسلامية؟ والجواب إذا تأكد الشخص أنه مذبوح على غير الطريقة على غير الشريعة الإسلامية فلا يجوز أكله. إذا تأكد هذا لا يجوز. كأن يعلم أنه ذبحه إنسان وثني أو شيوعي، أو تعمد عدم ذكر اسم الله عليه فلم يذكر اسم الله عليه متعمدا، أو أنها لم تذبح وإنما ضربت ضربا أو صعق صاقا بالكهرباء فيحرم أكلها. وإذا تأكد أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، ذبحها مسلم أو كتابي وسمى، حلت. وإذا أشكل عليه فهنا الخلاف بين أهل العلم عند الإشكال الذي لا يدري هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. السؤال 22 يقول السائل أو تقول السائلة: يقول إني ولله الحمد لم آكل الدجاج المذبوح بغير الشريعة الإسلامية، قال لكن بعض أهل البيت يأكلونه، وإذا نصحناهم قالوا هؤلاء الذين يذبحون هم متحملون الإثم، هؤلاء الذين كانوا يستوردون هم يتحملون الإثم. يقول: فهل يجوز لي أن أطبخه لهم؟ وهل من نصيحة لهم إذا كان لا يوجد في السوق إلا هو، وأتوا عندك ضيوف، فهل يجوز للمسلم أن يشتريه لهم؟ لو أن السؤال لا يكون أنه ذبح بغير الطريقة الإسلامية، لأن هذا معناه أنه فيه جزم والسائل ما يدري، هذا لا يكون إلا عند العلم اليقيني بأنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية، فيكون السؤال بهذا الجزم. والذي لا يدري لا يجزم، يقول مثلا الدجاج الذي يأتي من البرازيل أو من فرنسا أو هكذا، ما حكم أكله؟ لأن إذا جاء السؤال فيه الجزم ستكون الإجابة على قدر السؤال. وقد سمعتم أنه موضع شبهة، والخلاصة أن ما جاء من اللحوم دجاج وغير دجاج من البلدان الإسلامية فحلال أكله، وما جاء من بلدان وثنية أو شيوعية فيحرم أكله، وما جاء من بلدان أهل الكتاب فهو محل الخلاف. فمن أهل العلم يقول ما جاء من ذبائح أهل الكتاب فالأصل الحل، وهذه فتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه، يقول الأصل الحل حتى يتبين أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية. والفريق الآخر من أهل العلم يقولون الأصل الحرمة حتى نتأكد أنهم ذبحوه على الطريقة الإسلامية، وهو قول الشيخ الفوزان والشيخ بن حميد، الشيخ عبد الله بن حميد وغيرهما من أهل العلم. وبالله التوفيق. السؤال الثالث والعشرون يقول السائل: هل يجوز أن تأكل طعاما يقول هل يجوز أن تأكل طعاما وأنت لابس نعليك؟ الجواب: لا بأس، جائز. السؤال الرابع والعشرون يقول السائل أو السائلة: إذا أمرك أحد والديك أو الزوج أن تذهب للعزاء الذي فيه تهليل، يعني فيه أذكار جماعية، قال: ورفضت وقلت لهم إن هذا من البدع، إذا كان من أقرباء المعزي يعزيهم وينصح، أو كان من جيرانه أو من أصدقائه يعزيهم وينصحهم، لأن العزاء أمر صالح، كون الإنسان يذهب إلى أهل الميت ويعزيهم في مصيبتهم وينصحهم، ما شاء الله جمع بين أمرين عظيمين، بين العزاء الشرعي وبين النصيحة، والنصيحة إن قبلت فالفضل لله عز وجل، وإذا لم تقبل هو قد أدى الذي عليه، قد عزى ونصح، بعد هذا ينصرف. إذا كانوا مصرين على البدعة إقامة المولد وإقامة الأذكار الجماعية، أو أنه عندهم مضى القات وشرب الدخان، فهو قد عزاهم ونصحهم، بعد هذا انصرف. وبالله التوفيق. السؤال الخامس والعشرون يقول السائل أو السائلة: هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحمل من أجل سلامة صحتها وتربية أبنائها؟ وكم تكون فترة الاستعمال؟ والجواب: ذكر أهل العلم أن استعمال حبوب منع الحمل يكون بأربع شروط. الشرط الأول أن هذا الاستعمال لا يتجاوز العامين، يعني على أنها ولدت وهي الآن ترضع طفلها أو طفلتها، فلا يتجاوز العامين، كما قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والشرط الثاني أن تكون هذه الحبوب مدرة للبن، بحيث أن الطفل أو الطفلة ينتفع باللبن. والشرط الثالث أن يكون بإذن الزوج، إذا وافق الزوج. والشرط الرابع أن لا تكون مضرة على الأم، لا تؤدي إلى أضرار على الأم المرضعة. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فلا بأس، وبالله التوفيق. السؤال 26 تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها بغير السواد للزينة؟ والجواب: إن كان شعر رأسها أبيض فهذا يستحب لها أن تصبغه بغير السواد لأنه أبيض، وأما إذا كان شعر رأسها أسود فأنصحها أن تتركه كما هو، لأن الشعر الأسود هو زينة في نفسه، وهو الذي اختاره الله لعباده وإمائه، فيبقى على وضعه الذي خلقه الله عليه، ولا تأمن إذا غيرته أن يحصل له آفة. وبالله التوفيق. السؤال 27 تقول السائلة: إذا طهرت المرأة من الحيض في العصر فهل تصلي الظهر؟ وإذا طهرت بعد العشاء فهل تصلي المغرب ثم العشاء؟ وإذا طهرت في الفجر فهل تصلي العشاء ثم الفجر؟ وإذا طهرت قبل غروب الشمس بنصف ساعة فهل تصلي الظهر والعصر؟ والجواب: ذكر هذا أهل العلم أنها تصلي الفرض الأول مع الفرض الحاضر لارتباط الظهر بالعصر والمغرب بالعشاء مع الأعذار الشرعية، المسافر وأيضا المريض، فإذا طهرت وقت العصر قالوا تغتسل وتصلي الظهر ثم تصلي العصر، سواء كان الظهر بعد العصر مباشرة أو قبل المغرب. وإذا طهرت العشاء قالوا تصلي المغرب وتصلي العشاء. أما العشاء مع الفجر ينظر في كلام أهل العلم إن شاء الله. وبالله التوفيق. السؤال 28 تقول السائلة أو السائل: هل يجوز المرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها فقط للزينة وليس للتقليد؟ والجواب: فتاوى أهل العلم على عدم جواز لبس المرأة للبنطال، وقالوا إن هذا من التشبه بالرجال، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله النساء المتشبهات بالرجال، رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولأنه قال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين في حق ما يلبس المحرم، قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني هذا في حق الرجال، قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، متفق عليه. وبالله التوفيق. السؤال 29 تقول السائلة أو يقول السائل: امرأة تقول بأنها تنقطع عندها الدورة الشهرية، فمثلا في اليوم الرابع من الحيض ينقطع الدم إلى اليوم الخامس، وفي اليوم الخامس يأتي الدم قليل فماذا عليها أن تفعل خلال انقطاع الدم؟ وإذا طهرت في نهاية اليوم الخامس فهل تكون ذكر هذا أهل العلم كما في المغني لابن قدامة أن مثلا يوم أو يومين انقطع عنها الدم، حاضت ثلاثة أيام وطهرت يومين ثم عاودها الحيض يومين مثلا، يقول هذه فترة فاتت الطهر بين الحيضتين تغتسل وتصلي، يوم انقطع أو يومين أو ثلاثة أيام لم يأتي شيء تغتسل صلي، ولما عاودها توقف عن الصلاة حتى يأتي الجفاف فتغتسل تصلي. وبالله التوفيق. السؤال 30 يقول السائل: هل لصلاة الضحى سورة مخصصة أو يقرأ ما تيسر من القرآن؟ والجواب: يقرأ الفاتحة في كل ركعة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. وبالله التوفيق. السؤال 31 تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تسجد سجود التلاوة وشعر رأسها مكشوف؟ الجواب: لا بأس، لأنها سجدة تلاوة لا يشترط لها ما يشترط في الصلاة. وبالله التوفيق. السؤال 33 تقول السائلة بأنها لم تذهب إلى الأعراس التي فيها أغاني والتي فيها الطبل المسدود من الجهتين، نقول قد أصبت جزاك الله خيرا. فعلا الأعراس التي فيها الأغاني التي هي أغاني غير الأغاني المباحة في العرس، أغاني فيها آلة الله والطرب وفيها كلام ما هو طيب وفيها الطبول، فهذه الأعراس تهجر ولا تستحق الحضور، وأهلها هم السبب، أهلها هم السبب في استحقاق الهجر، أنهم لم يجعلوها أعراسا شرعية وإنما جعلوها أعراس فيها المعاصي فيها المخالفات، فاستحقت الترك. وبالله التوفيق. السؤال 34 تقول السائلة: إذا كنا أربع نسوة أو ثلاث نصلي جماعة وإحدانا هي الإمامة، فأين تكون الإمامة؟ تكون في الوسط، الإمامة تكون في وسط النساء، وسط الصف، والنساء عن يمينها وعن شمالها. وبالله التوفيق. السؤال 35، تقول السائلة: إذا دهنت المرأة شعر رأسها بدهان بدهان مقروء عليه، بدهان مقروء عليه، وأرادت أن تدخل الحمام لقضاء الحاجة أو غير ذلك، فهل يجوز لها أن تدخل الحمام والدهان في رأسها؟ وهل يجوز لها أن تفعل أن تأصل شعرها في الحمام؟ الجواب: لا بأس، ولها أيضا أن تغتسل بماء مقروء عليه في الحمام. فالإنسان يشرب الماء المقروء عليه ثم يخرج في البول، ما عليه شيء. بعض القراء يقول: هذا الماء مقروء عليه، لا تغتسل به في الحمام، ما يجوز، يغتسل به في مكان طاهر. هو قاله من رأسه، لم يرجع إلى أهل العلم. وبالله التوفيق. السؤال 36، تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تشقر شعر حواجبها؟ والجواب: هي مسألة عصرية، وقد اختلف علماء العصر فيها، فمنهم من أجاز التشقير ومنهم من منعه، والأفضل تركه. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالله التوفيق. والسؤال 37، تقول السائلة: إذا توضأت المرأة ثم غسلت ثياب طفلها الذي فيها نجاسة كغائط أو بول، فهل تعيد الوضوء مرة ثانية أو تكتفي بأصل اليدين؟ إذا توضأت ثم غسلت ثياب الطفل التي فيه نجاسة، الوضوء ثابت، الوضوء صحيح، لأنها لم تمسك عورة الطفل، فقط الملابس غسلتها، بعد تغسيل الملابس تغسل يديها جيدا، والوضوء كما هو ثابت. وبالله التوفيق. والسؤال 38، تقول السائلة: إذا طهرت المرأة في رمضان في اليوم الرابع من الحيض وصامت اليوم الخامس إلى الليل، ثم بعد الإفطار بساعتين أتاها دم، فهل أتاها دم قليل، فهل تقضي ذلك اليوم الذي صامته؟ الجواب: لا تقضيه، لأنها صامت وكانت في طهر، واليوم بكامله لم ينزل منها شيء، تصلي الصلوات الخمس وتصومه، فصلاتها صحيحة وصومها كذلك إن شاء الله. هذا بالنسبة لليوم الخامس. اليوم السادس إن كان أتاها دم أفطر، وإن كان الدم جاء فقط في الليل كما قالت بعد الإفطار بساعتين ثم انقطع فتغتسل وتصوم اليوم السادس إذا كان ما فيها دم وتصلي. وبالله التوفيق. والسؤال 39، هذا قد مضى، هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها شعر رأسها بغير السواد؟ قد ذكرنا هذا السؤال، هذا قد مر. والسؤال 40، تقول السائلة لأنها طهرت من الحيض ثم خرج منها شيء مثل الصفرة والكدرة وليس بدم حيض الذي يعرف، واصل الصيام إلى الليل، فهل عليها أن تقضي ذلك اليوم أم الصوم صحيح؟ الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن الطهر طهر. فإذا كان في الليل وثم في النهار ما في شيء وانقطع الدم فقد صامت وصومها صحيح. المهم أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. انتهينا من 40 سؤالا وكان باقي لهم، لكن أرى أن هذا يكفيه إن شاء الله. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.